أولا، هل للزوج أن يجبر زوجته على الحجاب إن كانت ممن يلبسن الرقيق؟
بالنسبة للجواب هنا لا يمكن أن نقول نعم، لأن معنى نعم هنا أنه يجوز له ذلك، والواقع أنه يجب عليه لا يجوز له، بل على الزوج أن يجبر زوجته على الحجاب الشرعي وأن تستر ما يجب عليها ستره، وإن فرط في ذلك كانت خصما له يوم القيامة، وهي أول من يخاصمه بين يدي الله. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم.
وهل إن أبت إلا لبس الرقيق يجوز له إبقاءها زوجة؟
يجب عليه أن يجبرها على الستر وأن يصلحها ما استطاع، ومن إصلاحها تأديبها الشرعي بتخييرها بين أن تستقيم على دين الله تعالى أو أن يفارقها، وكذلك أن يقول: إذا أردت الاستقامة معي فإني لا أرغب إلا في هذا ما أمر الله تعالى به من الستر. وأنتم تعلمون أن كثيرا من المغرورين والمغرورات إنما يعتمدون على بعض الشبهات الواهية، وقد حصل لبعض علمائنا مقولة طريفة مع إحدى النساء في بعض البلدان المجاورة، وهي دكتورة في جامعة في المغرب، حضرت دعوة إسلامية فجاءت سافرة، فاقترح بعض الحاضرين أن يقابلها بعض الشيوخ، فذهب إليها فقال: أنا لا أكلمك بالشرع لأني أعلم أنك تعرفين بعض الأحكام وأنت دكتورة في الشريعة، ولكني أكلمك بحسب الحضارة والسائد بين الناس، أليس من المعهود بين الناس أن صاحب الدعوة يمكن أن يشترط على من يدعوه أن يلبس زيا معينا؟ فقالت: بلى، هكذا نشهد مثلا المحاكم والمستشفيات والزيارات للسجون وغيرها يشترط فيها زي معين. فقال: إن الشرع وهو صاحب هذه الدعوة يشترط هذا الزي لمن يتكلم فيه ولمن يدخل إلى الناس عن طريقه. فأقنعها بهذه الكلمات البسيطة. ومن هذا يعلم أن النساء لسنا من الحديد كما يقال، ما تسمعونه مرأة حديدية، هذا من المبالغات الزائفة، فالمرأة تتأثر بالعواطف ويمكن أن يؤثر فيها على كل حال. فإذا كان الزوج صاحب إيمان متوقد وصاحب شخصية مخلصة، وكانت زوجته تعلم منه الإخلاص والتفاني في الطاعة وحسن المعاملة وأنه يؤدي إليها حقوقها كاملة، فإنها ستنزل عند رغبته. وكذلك العكس أيضا، إذا علم الزوج من زوجته هذه الصفات فإنها أيضا تؤثر فيه ويميل إلى رغبتها، وهذا ما شهد في كل العصور.
وهل يجوز له أن يرضيها بشراء الرقيق؟
لا يجوز للزوج أن يشتري لزوجته ما لا يحل لها لبسه، ولا أن يعينها على ذلك، ولا أن يقبل أن تشتريه هي أيضا، إلا إذا شرط عليها أن لا تلبسه إلا في بيتها بحضرته هو، وكان يثق من أنها ستفي بالشرط. أما إذا اشترط ذلك وهو غير واثق من أنها ستفي بالشرط فلا يجيه ذلك أمام الله.
أيهما أوجب على المرأة، طاعة زوجها في المعروف أم طاعة والديها؟
يجب على المرأة طاعة زوجها قبل طاعة والديها، ولذلك قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فحقوق الزوج على الزوجة آكد من حقوق الوالدين، وطاعة الزوج كما في السؤال إنما هي في المعروف، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا أمرها مثلا بقطيعة والديها وجفائهما وكانا مسلمين فإن هذا لا يحل، ولا يحل لها أن تطيع زوجها حينئذ. وكذلك إذا أمرها في ترك بعض واجباتها كتعلم ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أو الدعوة إليه لم يكن له طاعة حينئذ ولا سمع، وكانت طاعته معصية لله تعالى، وهكذا.
في مؤتمر بكين النسوي ذكر بعض المتحدثات باسم الدول الإسلامية أن الإسلام لا يمنع تولي المرأة للرئاسة، نرجو الرد على ذلك.
هذه شبهة لا تحتاج إلى رد، وردها من خلال نفسها، وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، وأمرهم شامل لكل هذه الأمور، وهو بالدرجة الأولى فيما يتعلق بالإمارة العامة، لأن مورد الحديث وسبب وروده أن بنت كسرى ولاها الفرس عليهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. وكذلك في التطبيق، الرسول صلى الله عليه وسلم عاش 23 سنة يسير الجيوش والسرايا، ولم يؤمر امرأة قط على أي عمل من أعماله. وأنا ذكرت أن النساء شرفن بأفضل ما في الدنيا من الماديات، وأن الرجال شرفوا بأفضل ما في الدنيا من المعنويات، وهذا من عدل الله تعالى وحكمته، فلا ينبغي أن يطغى الرجال على ما شرف به النساء. ولذلك من الظلم للنساء ما نشاهده اليوم من تختم بعض الرجال بالذهب وتلبسهم بحرير، وكذلك بمحاكاتهم للنساء في بعض الأمور المختصة بهن، وكذلك أيضا اعتداء النساء على بعض حقوق الرجال، كأن تكون للنساء وزارة مختصة بشؤون المرأة. ما هي شؤون المرأة؟ هل الرجل ليست له شؤون حتى لا تعقد له وزارة متخصصة؟ وما الفرق حينئذ؟ لو كان الأمر على هذا لكان كل فئة من المجتمع وحدها تستحق وزارة مستقلة، وزارة للأطفال الصغار الرضع، ووزارة لمن فوق ذلك وفي كل سن، حتى تكون الوزارات بالملايين. نعم.
رجاء الحديث ولو قليلا عن مؤتمر الشياطين المنعقد في الصين، والذي ينعقد تحت رعاية الأمم المتحدة، وهو يدعو إلى المساواة بين الرجل والمرأة في القوامة والميراث.
إن هذه المؤتمرات التي تنفق عليها الأموال الطائلة ويدعى إليها كثير من الشعوب الغافلة وتقوم عليها الدول الطاغية، إنما هي من الكيد الذي يخسرونه في هذه الدنيا قبل الآخرة، فهي وبال عليهم في الدنيا قبل الآخرة. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فلذلك لا ينبغي أن تأخذ حيزا كبيرا من أوقاتنا ولا من فكرنا، لأنها ضئيلة، الذين يقومون عليها لا يقتنعون بها فضلا عن من وراء ذلك. في الوقت الذي يعقد فيه هذا المؤتمر الذي يتحدث فيه، ويختار له شر بلد في العالم وهو الصين الشعبية، ويختار له أيضا أقبح الأوقات في محاربة الأديان، ويختار له من كل دولة شرارها، وأيضا تختار الدول المتحدثة فيه والقائمة بالأدوار الكبيرة على أساس عداوتها لدين الله، نعلم أن هذا المؤتمر لن يؤثر شيئا ولن يكون له أي أثر، وإنما هو بمثابة غيره من الندوات والاجتماعات التي يجتمع إليها الغوغاء وجنود إبليس يجمعون، ثم ينفضون فيها عن الخمور والمسكرات وغيرها مما لا ينفع، ويتناسى هذا وينسى ولن يكون له أثر إن شاء الله تعالى. ومع ذلك يجب علينا أن نبذل الجهد في كفاحه وفي التحذير منه، وهذا الحاصل. ويكفي طردا لهذا النوع من المحاولات أنه إنما تختار له شر الدول، ويقوم عليه شرار الخلق، وأبعدهم عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وعن منهجه الذي رضي للناس. ومن هذه المؤتمرات مثلا، وأحببت التنبيه عليه مع هذا لأنه توأمه، مؤتمر عقد في الآونة الأخيرة في الإسكندرية والقاهرة تحت شعار المصالحة بين الأديان، وقد تبناه الأزهر وغيره من المؤسسات الإسلامية، وسعوا فيه لإظهار أن الإسلام قد غير موقفه من اليهودية والنصرانية، وأن الإسلام يرى اليوم بعد أن كان يرى اليهود والنصارى كفارا هم شر البرية، أنه يراهم اليوم مؤمنين. وتبنوا هذا وطبعوا تفسيرا مترجما باللغة الإنجليزية، قالوا فيه عند قول الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قالوا المقصود أن هذه الضريبة التي تؤخذ على الطوائف الدينية في الدولة الإسلامية نظير الضريبة الأخرى التي تؤخذ على المسلمين وهي الزكاة، والمقصود بها لا يقع تمرد على الدولة. هذا تفسير هذه الآية في نظرهم، وما أبعد هذا التفسير من الواقع.
ما حكم عمل المرأة مع الأجانب؟
إذا كانت المرأة تعمل في مجال يحل لها العمل فيه، وكانت مستترة بالستر اللازم، قائمة بحق الله تعالى في ذلك، غير مختلطة بالرجال في الريبة، فإن عملها مع الأجانب مباح. وقد ذكرنا جهاد النساء مع الرجال في الغزوات، وذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خصص للنساء يوما يعلمهن فيه. نعم.
هل يجوز العمل مع من يتعاملون بالربا؟
بالنسبة للربا نفسه لا يجوز العمل فيه، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وكل من حضره ومن وصل إليه غباره، ولذلك لا يحل العمل في المؤسسات الربوية إلا عن ضرورة.
بعض الناس يدعي أنه يلقى الأموات بعد موتهم ويقصون عليه الرحلة البرزخية، فما حكم هذا؟
الله تعالى هو الذي خلق الأرواح، وهو قادر على أن يفهم بعض عباده بعض أحوال الأرواح، وما نراه في النوم من المرائي إنما هو إدراك الروح، والروح محجوبة بحاجز الزمان والمكان في حال اليقظة. أما إذا كان بعض الناس روحانيا أكثر من اللازم فقد يرى بعض المظاهر، وقد يكون بعضها تخيلا، وقد يكون من وحي الشيطان، وقد يكون أيضا صحيحا من عند الله تعالى، ولكنه ليس كرامة، فهو ممكن ولكنه ليس كرامة، لأنه لو كان كرامة لنالها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته والأولياء السابقون الذين هم كانوا في أحوج الحاجة إلى ذلك. فليس من الكرامة أن يفهم الشخص كلام الأرواح أو أن يستحضرها، وأيضا ليس هذا مستحيلا في العرف ولا في العقل. نعم.
ما هو حد كرامات الصالحين؟
الكرامة هي ما يخرق الله تعالى به عادة معينة لبعض عباده إثر إغاله في العبادة التي أخلص فيها لله تعالى، وهي مختصة بالذين يبالغون في العبادة والطاعة ويصلحون معاملتهم مع الله تعالى. وخوارق العادات سبعة أقسام، أربعة منها للخير وثلاثة للشر. أما الأربعة التي للخير فأولها معجزات الأنبياء، وهي ما يكون عند التحدي بالرسالة وهو مختص بالأنبياء، ومنها إرهاصات الأنبياء، وهي ما يرسله الله تعالى قبل رسالتهم بين أيديهم من الخوارق ليستشعر الناس عظمة شأنهم. ومنها الكرامات التي يخص الله تعالى بها أولياءه، وهم الذين انتصروا على أنفسهم وصدقوا في معاملتهم مع الله تعالى، وهؤلاء قد يرزقهم الله تعالى كرامة من عنده. وأولى الكرامات الاستقامة على دين الله تعالى وهي أعظمها، وكذلك العلم النافع الذي قد يرزقه الله تعالى بعض عباده، وكذلك التوفيق للعبادات واختصار الأوقات في ذلك، كل هذا من الكرامات النافعة. ورابعتها العون، وهو ما يعطيه الله تعالى لبعض عباده المؤمنين حتى ولو لم يكن من المبالغين في العبادة، وإنما يكون فقط من المؤمنين حتى ولو كان فاسقا في بعض الأحيان، يخرق الله تعالى له العادة، كمن كان في فلاة فنفرت راحلته وعليها شرابه فأمسكتها شجرة، فهذا الآن خرق للعادة، لأن العادة أن تنفلت راحلته وأن لا تعود، ولكن من عون الله تعالى لعبده أن يقيض له هذا النوع. وهذا قل ما يمضي يوم على عبد مؤمن إلا وجد بعضه. والعادات نحن الآن قد نتعود خرق بعض العادات حتى يكون عادة، يكون الخرق هو العادة. كثير من الناس الآن لا يعلم أنه يرى بعض كبار السن الضعفاء الذين هم مرضى الأجسام، ومع ذلك خرق الله لهم العادة
بتوفيقهم للعبادات، لا يملون الجلوس في المسجد، لا يملون الوضوء دائما على طهارة، لا يملون ذكر الله تعالى، ألسنتهم رطبة من ذكر الله، لا يملون تلاوة القرآن. هؤلاء خرق الله لهم عادة معينة، هذه العادة عادة الناس اليوم أنهم ينشغلون عن الله، وهؤلاء شغلهم الله به عمن سواه، وهذا هو من أعظم الخوارق، وهو الاستقامة على دين الله. وكذلك من هذه الخوارق أن نجد بعض الناس الذين لم ينفقوا وقتا كبيرا في طلب العلم، ووفقهم الله تعالى لانتهاز فرص العلم ويسره لهم وسهله عليهم، فحفظوا القرآن في مدد قليلة، وتعلموا من السنة، وتعلموا من الفقه في الدين في مدة يسيرة. هؤلاء قد خلقت لهم العادة، ولكننا لا نشعر بأن هذا من الخرق. نعم، لكن الآية ليس معنى هذا أن يغلى في الكرامات وأن يعتمد عليها وأن ينتظرها الشخص، لا، شخص مكلف. الكرامة ليست من باب التكليف، هي من باب القدر. وخطاب الله كما سبق أن بينت قسمان، خطاب قدري وخطاب شرعي. خطاب القدري هو الذي يكون الله به الأمور، والله تعالى سيكون ما أراد ولا معقب لحكمه، وهو نافذ لا محالة. ولكن الخطاب الشرعي هو الذي به التكليف، أنت مخاطب شرعا بأن تعمل وأن تكتسب وأن تتدبر وأن تتعلم، ولكن قد يرزقك الله تعالى العلم من دون تعلم، وليس معنى هذا أن تترك التعلم انتظارا للكرامة الخارق، لا. وكذلك في الأمور الدنيوية أيضا أنت مخاطب بالاكتساب، والله تعالى يرزق من شاء بغير حساب. ولذلك في قصة مريم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وكانت تأتيها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، ومع هذا لم تتكل مريم على هذا، بل أحصنت فرجها وبالغت في التعبد لله تعالى. فإذا هذه الخوارق تسر ولا تغر، والكرامات كلها تسر ولا تغر، وهي امتحان، وكان السلف ينزعجون منها كثيرا، فإذا جرت على يد أحدهم كرامة من الكرامات زاد خشوعه وبكاؤه لله تعالى، وعلم أنها قد تكون امتحانا له. حتى إن الأنبياء وهم أشرف الخلق وأكرمهم على الله، إذا جاءهم بعض المعجزات خروا سجدا لله تعالى وزادوا في تعبده. فهذا سليمان عليه السلام عندما خرق الله له العادة وأتاه بعرش ملكة سبأ في طرفة عين أو أقل من ذلك، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فالذي يستشعر هذا دائما هو الذي ينتفع بهذه الخوارق وبهذه الكرامات، والذي يقول مثل ما قال قارون، إنما أوتيته على علم عندي، سيغويه الله تعالى بما يجري على يديه من هذه الخوارق. ولذلك كان الصالحون يتواصون بكتمانها وعدم إظهارها، لأنهم لا يريدون أن تكون فتنة ولا تشهيرا ولا تسميعا ولا رياء. وكانوا حتى التمكين في القلوب، وهو من أكبر الكرامات أن يكون الشخص مقبولا لدى الآخرين، ممكنا له في قلوب الناس، هذه كرامة، كانوا يكرهونها وكانوا يفرون منها. ولذلك ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه خرج من المسجد فاتبعه جماعة من أهل المسجد، فقال ارجعوا فإنه ذلة للتابع فتنة للمتبوع. التابع هذا ذلة له لأنه يتبع بشرا مثله، والمتبوع هذا فتنة له لأنه يمكن أن يدخله الكبر أو العجب بنفسه أن يتبعه الرجال. وهكذا كان الصالحون في الصدر الأول، وفي كثير من الأحيان يتجاهلون هذه الكرامات وهذه الخوارق، كما حصل لعمر رضي الله عنه في الحديث الذي أخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته على فضائل الصحابة لأبيه، وأخرجه اللالكائي في شرح أصول السنة، وأخرجه غير واحد من أهل العلم، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان خطيبا على المنبر بالمدينة، وقد سير جيشا مع سارية بن زنيم إلى فارس، فقال على المنبر يا سارية الجبل الجبل ثلاثا، فلما انفتل سأله عبد الرحمن بن عوف ماذا قلت، فقال خجل إلي أن إخوانكم قد حصرهم العدو وأجاهم إلى جبل، فإنهم تجاوزوه وجدوا منهم غرة، وإنهم أسندوا ظهورهم إلى الجبل انتصروا، فجرى على لساني ما سمعتم. فجاء رسولهم بعد شهر يخبره بالفتح، وأنهم سمعوا صوت عمر أو صائحا يقول يا سارية الجبل الجبل، فاعتمدوا ذلك الكلام وعملوا به. ومع هذا فإن عمر رضي الله عنه في بعض روايات هذا الحديث قال فجرى على لساني ما زعمتم أنكم سمعتم. فهو كأنه ينكر هذا ويقلل شأنه بين الناس. نعم.
معنى الآية: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا.
هذه أشد آية في كتاب الله تعالى، وفيها هذا الوعيد الشديد الذي أكده الله تعالى بالنفي السابق للإثبات، والنفي إذا جاء بعده الإثبات بإلا أو غيرها من أدوات الحصر كان هذا تأكيدا بليغا لأنه من أدوات الحصر. وإن هنا نافية منكم، معناه من جنس البشر، إلا واردها جاءت إلا هنا بعد النفي، فكان ذلك إثباتا بعد النفي وهو من وسائل الحصر. إلا واردها أي وارد جهنم أعاذني الله وإياكم منها. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسير الورود بالعبور، وأن الصراط سينصب على متن جهنم حتى يرى الفجار عذابهم ويشاهدوه رأي العين قبل أن يقعوا فيه، وحتى يشاهد المسلمون والمؤمنون ما أنقذهم الله تعالى منه، فيدركوا نعمة الله تعالى عليهم بتخليصهم من هذا العذاب الأليم. فالمؤمنون لو أنهم دخلوا الجنة وما رأوا النار لما عرفوا قيمة ما أنجاهم الله تعالى منه، فيرون النار ويرون الصراط منصوبا عليها وينقذهم الله تعالى بعد أن رأوها. فهذا الصراط المنصوب على متن جهنم يمر الناس عليه ويتفاوتون في المرور، فمنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والإبل، ومنهم من يمر كالرجل يشتد عدوى، ومنهم من يزحف على مقعدته فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكردس في نار جهنم، أعاذني الله وإياكم. ولذلك فإن الصراط عليه كلاليب وكشوك السعدان، هل رأيتم شوك السعدان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فينجي الله تعالى منه من أراد نجاته على مختلف درجاتهم، منهم من تمسكه هذه الكلاليب ثم ينجو منها ويتخلص، ومنهم من يمر أصلا لا يرى الكلاليب ولا يتأثر بها، جعلني الله وإياكم من هؤلاء الذين يمرون كالبرق الخاطف.
معنى الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير.
هذه الآية أعلى الله تعالى بها منزلة العلماء من عباده المؤمنين، فذكر أنه أورثهم الكتاب وأنه يختارهم اختيارا، وليست القضية خط عشواء، ليس كل من أراد أن يكون من أمناء الله على وحيه يكون منهم، بل الله تعالى يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فالولد في بطن أمه عندما ينفخ فيه الروح يؤمر الملك بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، ومن ذلك حظه من علم الله تعالى، وهل سيكون من حفظة كتاب الله، هل يكون من حفظة حروفه وحدوده، أو من حفظة حدوده فقط، أو من حفظة حروفه فقط، أعاذني الله وإياكم. فالله تعالى يقول: ثم، بعد أن ذكر الثناء على السابقين من الأنبياء والذين اقتفوهم بإحسان، أورثنا الكتاب، معناه أعطيناه، الذين اصطفينا من عبادنا، الذين اختارهم الله تعالى من بين خلقه. وفيهم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، الذين اصطفينا من عبادنا. هؤلاء العلماء الذين اختارهم الله تعالى واصطفاهم للعلم ليسوا درجة واحدة، فمنهم ظالم لنفسه، ظالم لنفسه معناه لم يسر على الوجه الصحيح وقامت عليه الحجة بما أوتي من العلم، ولكن الله تعالى غفر له بسبب ما قدم، فمنهم ظالم لنفسه. ومنهم مقتصد، والمقتصدون معناها الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وهؤلاء هم أصحاب الفلتات الذين يستهويهم الشيطان أو تستهويهم الدنيا أو الحظوظ النفسية من العلماء، ثم يغفر الله تعالى لهم بسبب ما ائتمنهم عليه من وحيه وما أدوا من أمانته. القسم الثالث هم الذين خدموا العلم وقاموا بوجهه الصحيح، وهم السابقون بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. ثم قال: جنات عدن يدخلونها. فكل هؤلاء يدخلون جنات عدن، والمقصود بهم أهل العلم الذين ارتضاهم الله تعالى لذلك، وليس المعنى أن كل من حمل علما يكون من هؤلاء، بل كثير منهم يكون علمه حجة عليه لا له، ولكن هذا من المبشرات للعلماء أن الله تعالى يتجاوز عنهم كثيرا من ذنوبهم وكثيرا من تفريطهم، وذلك في سبيل ما قدموه. وهنا أذكر قصة حدثني بها ذو الإسناد العالي، وهي قصة صحيحة الإسناد في عصرنا هذا، أن أحد العلماء في مصر رأى في النوم عمرو بن العاص في عصرنا هذا. عمرو بن العاص رضي الله عنه فاتح مصر، رآه أحد علماء مصر المعاصرين في النوم، فأخبره أنه قد غفر لمحمد الغزالي، دكتور محمد الغزالي من المعاصرين اليوم من العلماء الدعاة المشاهير، وكان إماما لجامع عمرو بن العاص في مصر فترة طويلة، وكان قد تهجم على عمرو بن العاص مرة من المرات، وفي بعض الأحيان قد يصدر منه لقوة حماسه تهجم على بعض السلف الصالح. فرأى هذا الرجل العالم عمرو بن العاص في النوم فقال: أخبر محمد الغزالي أني قد غفرت له تهجمه علي بسبب ما قدمه لدين الله تعالى وبسبب دعوته وإخلاصه فيها. فجاء هذا الرجل إلى محمد الغزالي فأخبره بما رأى في النوم، فأخبره محمد الغزالي بما بدر منه تجاه عمرو بن العاص، وبكى بكاء شديدا، وأشهده على أنه لن يعود أبدا إلى التكلم في أعراض أحد من السالفين السابقين، فبذلك تراجع عن زلته التي وقع فيها وتاب منها. ونسأل الله تعالى أن يختم له بالحسنى وأن يتقبل منه دعوته وأن يصلح أحوال المسلمين عموما. فهذا يدل على أن بعض العلماء الذين قد تقع منهم بعض الزلات يغفرها الله تعالى بسبب إخلاصهم في بعض المواقف وبسبب ما قدموه لدين الله تعالى. قصة ثابتة من ناحية الإسناد، حدثني بها قبل أيام العلامة محمد سالم العدود، سمعها ممن رآها من صاحب الرؤيا، وأيضا سمعها من محمد الغزالي نفسه فيما أعتقد. نعم.
هل يجوز أن تعلم المرأة الرجل في المدرسة والجامعة؟
إذا كانت المرأة متحجبة حجاب الواجب ولم تكن صاحبة ريبة فإن تعليمها للرجال كما ذكرت سنة متبعة لم تزل عليه هذه الأمة في مختلف العصور. ومن ذلك من عجائبه التي تقصد للطرفة أن لدى المحدثين حديثا مسلسلا بوضع اليد على اللحية. هذا الحديث كل من رواه وضع يده على لحيته فسمي مسلسلا بوضع اليد على اللحية. وابن الجوزي رحمه الله تعالى كان في إسناده امرأة فحدثته بهذا الحديث فوضعت يدها على ذقنها حتى لا ينقطع التسلسل، والعلماء كانوا يحافظون على التسلسل في رواية الحديث. ومن ذلك الحديث المسلسل بالابتسامة، هو حديث كل من حدث به ابتسم، هذا كان يرويه الناصر لدين الله تعالى صلاح الدين الأيوبي، فاجتمع إليه طلاب الحديث في مصر وأرادوا أن يحدثهم به وأن يبتسم، فلما حدثهم بالحديث عبس وما ابتسم، فقالوا: أيها الناصر لوددنا أنك ابتسمت حتى لا ينقطع التسلسل بالابتسامة. قال: إني لا أستحي من الله تعالى أن أبتسم وبيت المقدس تحت يد الأرجاس من الصليبيين.
هناك بعض الناس يقول أنه لا يجوز العمل بظواهر النصوص الشرعية، فهل هذا صحيح أم لا؟
بالنسبة للذين يتكلمون بهذا أظن أن كثيرا منهم لا يعرفون معنى ظواهر النصوص، لأن هذه كلمات اصطلاحية دقيقة لا يحسنها كثير من الناس، فإن اللفظ من حيث هو يدل على المعنى من أربعة أوجه: يدل على المعنى بمنطوقه، ويدل على المعنى بمفهومه، ويدل على المعنى بضرورته واقتضائه، ويدل على المعنى بمعقوله. وهذه الأربعة هي التي من أجلها يأخذ المجتهدون من كل نص ما فيه من المعنى. ثم إن دلالة اللفظ ينقسم باعتبارها إلى قسمين: واضح الدلالة وخفي الدلالة. فواضح الدلالة لدى الجمهور ينقسم إلى قسمين فقط: النص والظاهر. فالنص ما أفاد معنى واحدا لا يحتمل غيره، والظاهر ما أفاد معنى يحتمل غيره مرجوحا، معنى صريحا ولكنه يحتمل غيره مرجوحا، فالغير مرجوح والظاهر هو الراجح.
وهذا إذا كان المقصود بالظواهر هنا هذا، فإن الظواهر أدل من خلافها وأقوى، والعمل بها محل إجماع بين أهل العلم، إلا إذا وجد ما يؤول تلك الظواهر ويصرفها عن ظاهرها، وذلك الذي يؤول الظواهر ويصرفها هو النصوص المقارنة لها. مثلا لو جاء إطلاق في آية ثم جاء تقييد له بحديث، مثل قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذا إطلاق في هذه الآية للصيام والصدقة والنسك، جاء تقييده بحديث كعب بن عسرة في الصحيحين، فقيد الرسول صلى الله عليه وسلم الإطعام بإطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، وقيد الصيام بصيام 3 أيام، وقيد النسك بشاة النسيكة. هذا الآن ظاهر لا يجب العمل به لأنه قد قيد بالحديث وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، بين المقصود به. وكذلك قد يكون متعقبا باستثناء، مثلا مثل قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. جاء الاستثناء هنا متعقبا للجمل متصلا بها، فاختلف العلماء هل الاستثناء من جميع الجمل الثلاث أو من بعضها فقط، واتفقوا على أن الاستثناء لا يدخل في قوله فجلدوهم 80 جلدة، فالجلد وهو الحد لا تسقطه التوبة، لو تاب الشخص من القذف وتوبته تكذيبه لنفسه فإن ذلك لا يسقط جلده، ولكن هل يسقط وصفه بالفسق؟ هل يسقط رد شهادته؟ هذا محل خلاف بين العلماء، فمنهم من قال الاستثناء إنما يعني الجملة الأخيرة فقط، وبعضهم قال إذا تعقب الاستثناء الجملة صلح لتقييد كلها، وهذا من الظواهر المتروكة بما يأتي بعدها مما تعقبها من الاستثناءات. أما الظواهر بمعنى الألفاظ ودلالتها على المعنى من ناحية المنطوق، فإن استعمال المنطوق أيضا أرجح من استعمال المفهوم إجماعا، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم لا يختلف فيه اثنان. أما دلالة أخرى للظواهر وهي أن يؤخذ بدلالة النص ولا يؤخذ بمعقوله، معناه أن يؤخذ فقط بما ورد في النصوص منطوقا ولا يقاس عليه غيره، فهذا مذهب أهل الظاهر وهو خلاف المذاهب الأربعة، ولكنه مذهب محترم وله أدلة، وهو اجتهاد قد يكون صوابا وقد يكون خطأ، ولا شك أن ما عليه الجادة وعليه جمهور أهل العلم أولى مما قال به بعض العلماء دون بعض إذا كان الدليل واضحا فيه. نعم. دلالة اللفظ بضرورته، هذه تنقسم إلى 3 أقسام: دلالته بما يسمى بالإشارة، وذلك بالتلفيق بين نصين، مثل قول الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وقوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. ففي الجمع بين الآيتين يمكن أن نستخرج أن أقل أمد الحمل 6 أشهر، حمله وفصاله 30 شهرا، إذا نزع منها حولان كاملان وهما 24 شهرا لم يبقى إلا 6 أشهر، وهي التي بقيت للحمل، لأن الفصال أصبح 24 شهرا، فلم يبقى للحمل إلا 6 أشهر، فدل هذا على أن أقل أمد الحمل 6 أشهر. وكذلك مثل قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. يؤخذ من دلالة هذه الآية جواز الإصباح بالجنابة في رمضان، أن يصبح الشخص بعد طلوع الفجر وهو جنب لم يغتسل، لأن الله تعالى أجاز الوطأ طيلة ليل رمضان إلى طلوع الفجر، لأنه قال: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فلم يدع وقتا قبل طلوع الفجر للاغتسال، فدل هذا على جواز الإصباح بالجنابة. إذن هذا النوع يسمى دلالة الإشارة. النوع الثاني دلالة المقتضى، والمقتضى أقسام، منه المحذوف الذي لا يستقيم الكلام دونه شرعا، مثل قولك: أعتق عبدك عني، المقصود أشتريه منك فإذا وصل إلى ملكي عتق، لأنه لا يمكن شرعا أن تعتقه وأنت لا تملكه، أو أن يكون على محذوف لا يستقيم الكلام دونه عقلا، مثل قوله تعالى في هذه الآية السابقة، في هذه الآية التي قرأت: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام، لا يمكن أن تجب الفدية على من مرض أو كان مريضا في الحج ولم يحلق، فالمقصود فمن كان منكم مريضا فحلق رأسه ففدية من صيام. ونظيره قوله تعالى: فاضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا، معناه فضرب فانفجرت. وكذلك مثل قوله تعالى: أرسلوني يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان، أرسلوني معناه فأرسلوه فقال يوسف أيها الصديق أفتنا. ومن قوله تعالى:
وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، معناه كل سفينة صالحة غصبا، لأن مجرد خرقها لا يمنع أن تكون سفينة، هي سفينة على كل حال، إنما المقصود صلاحها. إذن هذا يسمى دلالة المقتضى، وكذلك دلالة التنبيه، ويسمى الإيماء، وهو الدلالة على العلية أو التعليل، مثل قول الله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، معناه إن الأبرار لفي نعيم لبرورهم وإن الفجار لفي جحيم لفجورهم. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع الرطب بالتمر قال أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم، قال فلا إذن. هذا الآن يشير إلى أن علة منع بيع الرطب بالتمر أنه سينقص إذا جف، فيكون بيع شيء بأقل منه من جنسه، وهذا ربا لأنه مزابنة. نعم.
هل يجوز للمرأة أن تسافر للدعوة إلى الله؟
قد يجب على المرأة أن تسافر للدعوة إلى الله، وهذا ما فعلته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فيما أداها إليه اجتهادها، وإن كان اجتهادها في ذلك الوقت كان مخطئا، لكن سفرها هنا وعدم إنكار الذين خرجوا معها من الصحابة دليل على أصل مشروعية ذلك. ونظير هذا ما ذكرت من خروج النساء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزو وفي العمرة والحج، وخروج أم حرام بنت بلحان مع زوجها إلى قبرص الجهاد في سبيل الله، وغيره كثير. ومحله إذا كانت مع محرم منها أو زوج، فقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسافر المرأة فوق ثلاث إلا مع ذي محرم، واستثنى بعض العلماء من هذا إذا كانت تجد رفقة مأمونة وكان السفر واجبا كالهجرة أو الجهاد المتعين أو الدعوة المتعينة أو الحج المتعين، فإذا وجدت رفقة مأمونة فيها رجال ونساء فحينئذ أجاز المالكية خروج المرأة للسفر فيها بشرط أن يكون السفر في فرض. أما خروجها للتجارة أو نحوها من الأمور الجائزة فلا يحل إلا مع ذي محرم إجماعا بين المالكية وغيرهم، حتى ولو وجدت رفقة مأمونة.
ما حكم تعليم الرجال للنساء في مكان واحد مع ذكر الدليل الشرعي وشروط ذلك جزاكم الله خيرا؟ الجواب أن الله عز وجل أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم معلما للناس فعلم الرجال والنساء معا، ولم تختص دعوته بالرجال دون النساء، بل كان يعلم الرجال والنساء، وأول من استجاب له النساء. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن النساء قلن له يا رسول الله إن إخواننا من الرجال غلبونا عليك فجعلنا يوما من نفسك، فوعدهن يوم الخميس فاجتمعنا عليه فعلمهن وذكرهن، وكان مما قال ما من امرأة يموت لها ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث إلا كانوا لها سترا من النار، فقالت امرأة واثنين فقال واثنين. وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس وابي سعيد الخدري في الصحيحين أنه خطب يوم العيد فظن أنه لم يسمع النساء فتوكأ على بلال فوقف على النساء فوعظهن وذكرهن، وكان مما قال يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. وكذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم النساء في المسجد في الحلقات التي يسمعها الرجال والنساء ويروين ذلك الحديث، فهذه أم عطية رضي الله عنها تروي لنا كثيرا من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر التي تشمل الرجال والنساء. وكذلك كان يقول على المنبر يأمر الرجال ألا ينصرفوا حتى ينصرف النساء، لأن النساء يصلين في الصفوف الخلفية، ويأمر النساء ألا يرفعن أبصارهن من السجود حتى يجلس الرجال لئلا ينكشف عليهن شيء من عورات الرجال، ونهى عن منع النساء من الذهاب إلى المسجد. ومن المعروف أن المسجد لم يبنى للصلاة فقط، وإنما بني للتعليم ونشر العلم والتبليغ عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أخرج مالك في الموطأ ما من امرئ يخرج إلى المسجد لا يخرجه إلا علم يعلمه أو يتعلمه إلا كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما. فهذه الأحاديث الصحيحة تقتضي جواز بل وجوب تعليم الرجال للنساء، وأنه يحرم الخلوة بواحدة منهن فقط، خلوة رجل واحد بامرأة واحدة ليس معهما ثالث، لكن لا يحرم خلوة رجل واحد بامرأتين أو بأكثر من ذلك، وبالأخص في غير ريبة إذا كان سيعلمهن. وإذا لم يجد النساء من يعلمهن وجب ذلك على الرجال فرض عين على من يستطيعه منهم، وإن تركه أثم، ولا يجوز له أن يسمع في ذلك لومة لائم ولا أن يطيع فيه أحدا لأنه معصية لله تعالى. ويجب على النساء كذلك أن يتعلمن فرض عينهن من العقيدة والعبادة والمعاملة وما يمكن أن يتعلمن من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يسعين لتعلم ذلك مهما استطعنا، وأن لا تأخذهن في ذلك لومة لائم مهما كلفهن ذلك، وعليهن أن يصبرن ما يجدنه في سبيل ذلك من المضايقة. هذا السؤال الآخر: بما تنصحون الشباب الذين يرغبون في الزواج ويخافون على أنفسهم من الفتنة، وعندهم عوائق منها قلة المؤونة ولا عمل ولا دخل ووجود الوالدين، وخصوصا إذا كانا عاجزين، والعائق الآخر هو حب طلب العلم الشرعي والحرفة المادية، وكذلك العادات مثل أن أصغر الأسرة لا يمكنه الزواج، فهل هناك من حلول؟ جواب: أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وإلا فعليه بالصوم، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. فلذلك يجب على من خاف العنة على نفسه أن يسعى لأن يتزوج، والزواج لا يمنع منه الفقر، بل هو وسيلة من وسائل الغنى، فإن الله تعالى يقول: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. والنكاح يتجلى فيه مظهر من المظاهر السابقة في الفرق بين نظرة الغرب إلى النساء ونظرة الإسلام إليهن. فالنظرة الغربية مادية، تنظر إلى المرأة على أنها سلعة تباع بأبلغ الأثمان وأكثرها، ولذلك يبقى كثير من النساء في بيوت أهليهن دون زواج، لأن الوالد يعتبرها بضاعة لديه ويريد أن يبيعها بثمن كبير، فيظن بها حتى يأخذ مقابلها مالا، وهذا كله مخالف لشرع الله عز وجل. فإن الصداقة ملك للمرأة ولا ينبغي أن يبالغ فيه، فإن أكثر النساء بركة أقلهن مهرا، ونساء الرسول صلى الله عليه وسلم اللواتي تزوجهن كنا أقل النساء مهرا، وكذلك بناته صلى الله عليه وسلم. وقد زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة مؤمنة لرجل مؤمن على سور من القرآن يعلمهن إياها. ولهذا فإنه لا ينبغي أن يكون من العوائق نقص المال، كذلك عدم وجود العمل لا ينبغي أن يكون عائقا عن الزواج. فينبغي إذا حصلت أسرة إسلامية بين شاب وشابة، أو بين رجل وامرأة مسلمين فقيرين، أن يسعيا بجهدهما المشترك حتى يحصل على نفقة، وحتى يحصل على بداية أمر. والرزق لا يكون عن الكسب، وإنما هو هبة من الله تعالى، ولكن الأسباب واجبة. فينبغي أن نعرف هنا أن التوكل على الأسباب شرك، وأن تركها معصية، وعلينا أن نجمل في الطلب وأن لا نبالغ فيه أكثر من المطلوب شرعا. وكذلك ما يتعلق بالعادات كالصغر وغيره، وككون الفرد من أسرة فيها أولاد أكبر منه لم يتزوجوا، أو بنات أكبر منه لم يتزوجن، كل هذه الأمور من العادات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وليس لها فائدة، بل هي داعية إلى انتشار الرذيلة وانتشار عدم العفة بين الشباب والشابات. فلذلك ينبغي أن تترك وتتجاوز، وكذلك ينبغي أن يخفف من الغلواء التي نجدها لدى نسائنا فيما يتعلق بحب كثرة المهور وحب الإسراف في العادات. ومن ذلك منع تعدد الزوجات، فإن كثيرا من النساء تظن أن تعدد الزوجات هضم لهن وأنه يدخل عليهن ضررا، والواقع أن تعدد الزوجات وإن كان ليس جائزا لبعض الناس وليس مطلوبا أيضا من كثير منهم، إلا أنه في بعض الأحيان قد يكون مفيدا في حق من كان غنيا، يمكن أن يعف عددا كبيرا من النساء وينفق عليهن. فإذا تزوج امرأتين وكان لكل واحدة منهما عدد من القرائب الفقيرات فأنفق على الجميع، أو كان لكل واحدة منهما أم وأخوات وخالات وعمات وكان ينفق على الجميع، أو تزوج أربع نسوة وكان لكل واحدة منهن أخوات وأمهات فأنفق على الجميع، فإن هذا بمجرد النظرة الاقتصادية أيضا مفيد مثمر، وأيضا فيه حصانة للفروج وتعاون على البر والتقوى، وليس فيه أي ضرر على المرأة، لا يمكن أن تتضرر الزوجة به بأي نوع من أنواع الضرر، بل إنها قد تستفيد منه، فتجد من يساعدها ويؤازرها على مؤان البيت وحقوق الزوج، بل تجد أنها قد زادت من راحة زوجها وساعدته على الارتياح في البيت. ولهذا نجد أن بعض النساء قد تجاوز هذه العقدة في كثير من البلدان، وحتى في بعض المناطق من بلادنا هذه. فأذكر أن امرأة من النساء المسلمات قالت لزوجها ذات يوم من الأيام: إنني فكرت فوجدت أنه ليس من المناسب أن أختار راحتي على راحتك. فأنا مكثت سنوات وأنا أوثر راحة نفسي على راحتك أنت، والآن تراجعت عن ذلك فافعل ما بدا لك، وهو عن طمأنينة بال مني ورضا، ولن تجد له أثرا في نفسيتي إن شاء الله. فأعجبه هذا الموقف وشجعها عليه، وكان موقفا جريئا شجاعا له أثر طيب في نفسيات الأزواج. وكذلك فإن بعض العادات السيئة التي تنتشر فتكون حائلا دون الزواج، مثل اشتراط بعض الناس أن لا يزوج مولياته إلا لأقاربه أو لسن معينة أو لمستوى من الغنى معين، كل هذه العادات سيئة ومخالفة للشرع. فالمعيار الشرعي هو الذي بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وإلا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. إنما أتاه مسلم يحفظ كتاب الله تعالى ويحفظ بعض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلتزم بأوامر الله تعالى ولا يعرفه إلا متطهرا في الصف الأول في المسجد، ويعلم أنه إن شاء الله تعالى تام الدين والمروءة، فخطب إليه موليته التي يريد أن يقوم لها بالحقوق الشرعية وليس فيه أي هجنة عليها في دين ولا مروءة، فرده، فقد سعى إلى إحداث فتنة عظيمة من المسلمين. وهذه الفتنة قد تكون بلاء يصيبه في أهله، وقد شاهدنا هذا في بعض البلدان الإسلامية، فإن بعض الرجال عضلوا بناتهم عن الزواج ببعض من خطب إليهم من أهل الدين والمروءة، فابتلاهم الله تعالى نعوذ بالله بالمصائب في بيوتهم، فزنى بناتهم وأنجبن من الزنا نعوذ بالله، أجارني الله وإياكم. وكل هذا من ورائه هذه العادات السيئة التي يحافظ عليها بعض المجتمعات وينبغي أن تزول فيها. هذا السؤال يقول: هل عمل المرأة المسلمة المتحجبة يتنافى مع الآية الكريمة: وقرن في بيوتكن نريد شرحا مفصلا للآية؟ الجواب أن عمل المرأة الأصلي هو تربية أولادها والدعوة إلى دينها وإقامة أسرة كريمة صالحة ومساعدة زوجها في القيام بالحقوق الشرعية ومساعدة والديها كذلك على القيام بالحقوق الشرعية وتعلم العلم النافع وتعليمه وإرشاد الناس ودعوتهم إلى الخير والمشاركة في تكثير سواد المسلمين وزيادة عددهم، وكل هذه الأمور يمكن أن تتحقق من خلال البيت. أما التوظف في الوظائف فإنما ينظر إليه على أنه وسيلة بحسب ما تحققه من المقاصد، فإن كانت هذه الوسيلة لا يمكن للمرأة أن تشارك في بناء البيت المسلم، أو لا يمكن أن تشارك في الدعوة، أو لا يمكن أن تشارك في التعليم إلا من خلالها كتعليم البنات، كأن تكون معلمة للبنات مثلا، أو أن تكون حاضنة لهن، أو أن تكون موظفة في وظيفة شريفة ليس فيها اختلاط بالأجانب ولا هجنة، فهذا أمر لا مانع منه شرعا بشرط التحجب وعدم الاختلاط وعدم الخلوة، وأن لا يكون في ذلك هجنة في المروءة، وأن لا يكون فيه تفريط في الواجب الأول المتعلق بالبيت. أما إن اختل شرط من هذه الشروط فيكون العمل حينئذ محرما. ولينبغي أن ننتبه هنا إلى أن بعض الأعمال التي هي أول ما يخطر ببال المرأة إذا أرادت الوظيفة تبحث عن أن تكون سكرتيرة مثلا أو محاسبة أو عملا من هذه الأعمال، وهذه مؤامرة كما ذكرنا، وهي خسيسة وتؤدي إلى خلوة الرجال الأجانب بالأجنبيات، وتؤدي إلى الريبة وانتشار الفاحشة وهدم البيوت القائمة، ولذلك ينبغي أن نحذر منها وأن نخافها كل الخوف. ولا شك أن الملتزمات إذا عملنا في المجالات الحيوية أبدينا نماذج صالحة، ولا ينبغي أن تترك الوظائف الصالحة للفاسدات يفسدنها ويستغللنها في الباطل والإفساد، لكن على الصالحات أن يزاحمنا الفاسدات في هذه الوظائف على الوجه الشرعي وبالشروط الشرعية التي بيناها. أما قول الله تعالى في خطاب أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فهذه الآية خطاب من الله لأزواج رسوله صلى الله عليه وسلم، وليست خطابا لكل المؤمنات، بل فيها من الأحكام ما يختص بنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والأسلوب واحد، فهذا خطاب متسلسل لأمهات المؤمنين عليهن السلام، وفيه بيان لأنهن لسن مثل غيرهن من النساء، فأجرهن مضاعف ووزرهن مضاعف، أجارهن الله من الوزر وقد فعل ذلك. فلذلك ليس الخطاب هنا لكل النساء، بل على غيرهن من النساء أن يسعين لما يسدن به الرمق ولما يسدن به حاجتهن ويستغنين به عن مسألة الناس ويؤدي بهن إلى العفاف، لكن يكون ذلك بالضوابط والشروط الشرعية التي بيناها، ولا يكون فيه اختلاط ولا خلوة إلا إذا اضطرت المرأة إلى ذلك. سؤال آخر، ما حكم تعليم المرأة في المدرسة، هل هو جائز أم لا؟ المقصود تعلم المرأة في المدرسة، والجواب أن المدارس الموجودة اليوم في بلادنا هذه وفي أكثر البلدان سواها مدارس فاسدة، بنيت في أصلها على الفساد، ففيها الاختلاط وفيها البرامج التي لم تراع فيها مصالح الدارسين ولا مصالح البلد. بل ما رأيكم في مصلحة شبابنا وشاباتنا اليوم هنا في دراسة الفلسفة؟ مقررات الفلسفة هنا التي تدرس في الثانوية هل تفيد في دين أو مروءة أو علم أو دنيا أو آخرة؟ لا فائدة فيها، وإنما هي أخذ وقت وجهد كبير وعناء مبين وتعطيل طاقة كبيرة كان يمكن أن تستغل فيما هو نافع. وكذلك الآداب الفرنسية والتاريخ الفرنسي وكثير من العلوم التي لا فائدة فيها، حتى العلوم المفيدة إنما يستفيد منها رخبة من الناس قلة. الفيزياء والرياضيات والعلوم هذه علوم مفيدة لا تستغني عنها الأمة، لكن هل ينبغي أن يتعلمها كل أفراد الأمة؟ لا، لا فائدة من هذا. وهل كل من تعلمها سيفيد بها؟ كثير منكم الذين درسوا في المدارس درسوا كثيرا من القوانين الفيزيائية والكيميائية، هل فيكم من أنتج لنا شيئا من المنتجات الجديدة؟ لا يوجد هذا. إذن هذه المواد بنيت على باطل، ولذلك فإن هذه المدارس الموجودة من أصل نشأتها بنيت على فساد وباطل، ويجب محاولة إصلاحها ومحاولة ترشيدها وإزالة ما فيها من الفساد بما يستطيع الناس من ذلك. ولن يكون هذا في عشية واحدة ولا في ضحاها، بل لا بد فيه من زمن، لأن هذا الفساد ما جاء إلا بالتدريج في مدة طويلة، فلذلك لا يزول أيضا إلا بالتدريج في مدة طويلة. لكن يجب على النساء وعلى الرجال المشاركة في إيجاد البدائل الصحيحة. من تمكن من إقامة مدرسة حرة وكان بإمكانه أن يجعل فيها التعليم منفصلا، الرجال يدرسون وحدهم والنساء يدرسن وحدهن، وتكون المواد فيها ملائمة للمستوى المطلوب المفيد النافع، أو أقام معهدا وكانت الدراسة فيه بحسب الملائم النافع وكانت منفصلة الرجال وحدهم والنساء وحدهن، كان هذا من البدائل الصحيحة النافعة. ولذلك يجب على الدولة أن تغير واقع المدارس، ويجب عليها شرعا أن تمنع الاختلاط بين الرجال والنساء في المدارس، وأن تغير برامج المدرسة، ويجب على القائمين على ذلك سواء كانوا في المعهد التربوي الوطني أو في وزارة التعليم أو في المفتشية العامة أن يغيروا واقع هذه المدارس وأن يصلحوه وأن يبادروا إلى ذلك وأن لا يؤخروه. فلا يحل لشخص أن يؤخر التوبة ولا يقول حتى يهديني الله، فإنه من علامات الشقاء والخذلان وطمس البصيرة. السؤال الآخر، ما حكم لبس الجوارب بالنسبة للمرأة، هل هو واجب عليها أم لا؟ الجواب أن القدم الرجل مختلف فيها هل هي عورة أم لا على أربعة أقوال في الفقه الإسلامي. القول الأول أن الرجل ليست عورة مطلقا، وهذا مذهب المزري من الشافعية. والقول الثاني أنها عورة مطلقا ظاهرها وباطنها سواء كان فيها خضاب أو لم يكن فيها، وهذا هو ظاهر مذهب مالك رحمه الله تعالى، وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى ورواية عن أحمد. القول الثالث أن الرجل يفصل فيها فظاهرها عورة وباطنها غير عورة، وهذا مذهب الحنفية. القول الرابع أن الرجل يفصل فيها فإن كان فيها خضاب كانت عورة لا لذاتها بل لأجل الخضاب، وإن لم يكن فيها خضاب لم تكن عورة، وذهب إلى هذا بعض أهل الظاهر واختاره ابن القيم وغيره من الفقهاء. والذي يبدو أن اتخاذ الجوارب أصبح شعارا للمتعففات من النساء فهو عادة حسنة ومن فضائل الأعمال ومن محاسن الأخلاق، فاتخاذها مما يشجع عليه ولكنه لا يجب. السؤال الآخر: كيف تتوضأ المرأة مع وجود ما يسمونه بالحكيمة في مؤخرة الرأس والقرطين في الأذنين والخاتم الضيق؟ الجواب أن الوضوء لا يشترط له إزالة ما تمسك المرأة به رأسها من المماسك إلا إذا كان ذلك كثيرا يغطي على أكثر الرأس، فإن كان ذلك كثيرا يغطي على أكثر الرأس وجب عليها أن تنزع بعضه حتى تمسح على رأسها دونه، وإن كانت الممسكة التي تمسك بها شعرها مرتفعة عنه يمكن أن تدخل يدها تحتها فلا يجب عليها نزعها لمسح الرأس، ولكن يجب نزع كل ذلك في الغسل. وأما القرطان في الأذنين فلا ينزعان لأجل الوضوء، وإنما ينزعان لأجل الغسل فقط لإدخال الماء في ثقبي الأذنين على القول بوجوب ذلك، وقد اختلف فيه العلماء. وأما الخاتم الضيق فإنه لا تلزم إزالته ولا إجالته، فيجوز للمرأة أن تتوضأ وفي يدها الخاتم ولا يجب عليها إجالته ولا إزالته، بل يبقى على مكانه، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. وقد ذهب بعضهم إلى أنه يجب إجالته فقط، ومحل هذا الخاتم المشروع، فلذلك لو كان الرجل متختما بذهب وجب عليه إزالته مطلقا للوضوء ولغيره، وإذا كان متختما بفضة وكانت للتسنن وكانت درهمين فدونه، فإنه لا يجب عليه إزالة الخاتم على الراجح. الإزالة التحريك أن يحرك هو، الإزالة نزعه. سؤال آخر عن رطوبة الفرج أثناء المداعبة، هل تنقض الوضوء أم لا؟ الجواب أنها لا تنقض الوضوء، وأن المرأة إذا التذت في أثناء المداعبة فإن الراجح أن ذلك لا ينقض وضوءها مطلقا إلا إذا أحست بالإنزال، فإن أحست به وجب عليها الغسل ولا يجزئها الوضوء حينئذ. وأما إذا لم تحس بالإنزال فمجرد رطوبة الفرج فهي مثل ما هو في داخل البدن من الرطوبات كلها، وحكمها حكم ما كان داخل البدن من الرطوبات على الراجح. وإن سال منها شيء عن محله ووصل إلى الثوب أو غيره فإن الراجح أن حكمه حكم البول، ينقض الوضوء ولا يجب منه الغسل، وهو نجس يطهر ولا يعفى عنه منه إلا ما كان داخل المحل، وما جاوز المحل منه لا يعفى عنه. سؤال آخر: هل المصافحة بين الرجال والنساء فريضة أم سنة أم حرام، والدليل على ذلك؟ بالنسبة للمصافحة بين الأجانب محرمة شرعا باتفاق أهل العلم ولم يخالف فيها أحد، ودليل تحريمها قول الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، فإنه حرم الأدنى والأعلى، وتحريم الأدنى والأعلى تحريم لما بينهما، لأنه إذا حرم الطرفين دخل ما بينهما من الوسائط، وقد حرم الله الطرفين جميعا، حرم الطرف الأدنى وهو مجرد النور، وحرم الطرف الأعلى وهو الزنا، فقال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، فلما حرم الطرفان دل ذلك على تحريم ما بينهما من الوسائط. وكذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لا أصافح النساء وإنما مقالي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة. وكذلك ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: والذي نفسي بيده ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له. وكذلك فهو محل إجماع بين أهل العلم لم يخالف فيه أحد منهم من جميع المذاهب المعتبرة. وأما المصافحة بين الأزواج فهي من الأمور الجائزة التي ليس فيها طلب شرعي وليس فيها محذور شرعي أيضا، فإن صافح الزوج زوجته فلا حرج، وإن لم يصافحها فلا حرج، فهذا من الأمور الجائزة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا